بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة في كتابه كشف الشبهات، قال: فإن قال أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة، فقل له: أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة لله وهو حقه عليك؟ فإذا قال نعم فقل له: بين لي هذا الذي فرض عليك، وهو إخلاص العبادة لله وحده وهو حقه عليك. فإن كان لا يعرف العبادة ولا أنواعها فبينها له بقولك: قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. فإذا أعلمته بهذا فقل له: هل علمت هذا عبادة لله تعالى؟ فلا بد أن يقول نعم، والدعاء مخ العبادة. فقل له: إذا أقررت أنها عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا، ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره، هل أشركت في عبادة الله غيره؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له: فإذا عملت بقول الله تعالى: فصل لربك وانحر، فإذا أطعت الله ونحرت له، هل هذه عبادة؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له: إذا نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما، هل أشركت في هذه العبادة غير الله؟ فلا بد أن يقر ويقول نعم. وقل له أيضا: المشركون الذين نزل فيهم القرآن، هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له: وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك؟ وإلا فهم مقرون أنهم عبيده وتحت قهره، وأن الله هو الذي يدبر الأمر، ولكن دعوهم والتجأوا إليهم للجاه والشفاعة، وهذا ظاهر جدا.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى لما أجاب عن الشبهات الثلاث التي وصفها رحمه الله تعالى بأنها أكبر ما عندهم، لما كشف تلك الشبهات وبين رحمه الله التعلق الباطل الذي حصل لأولئك من جهة تلك الشبهات، شرع رحمه الله في ذكر تفاصيل من شبهات القوم ناقدا لها على صيغة الحوار: إن قيل فقل. وهذا لا شك أنه يفيد طالب العلم ملكة في رد الشبهة، حيث يفتح له من الأبواب أبواب النقد وبيان وهاء الشبهات وتعريتها وبيان بطلان التعلق بها، مما يكون مفيدا له غاية الفائدة في هذا الباب، سواء في الجواب المعين الذي ذكره رحمه الله تعالى، أو كذلك نظائر ذلك الجواب، مما تكون هذه الإجابة متضمنة الإشارة إليه والدلالة عليه. قال رحمه الله: فإن قال، أي هذا الذي يتعلق بغير الله دعاء وذبحا و استغاثة وغير ذلك من أنواع العبادة، إن قال أنا لا أعبد إلا الله وأنا أقول لا إله إلا الله ولا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم أي الذي أفعله وأمارسه ليس بعبادة، فماذا تقول له إذا قال أنا أقول لا إله إلا الله ولا أعبد إلا الله؟ وهذا الدعاء الذي يحصل مني للصالحين والالتجاء الذي يحصل مني للصالحين هذا ليس بعبادة، فبأي شيء تجيبه؟ قال فقل له أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة لله وهو حق عليك، ومر معنا من الدلائل على ذلك قول الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقول الله سبحانه ألا لله الدين الخالص، والخالص هو الذي لا شائبة فيه، كله لله لا شركة ولا حظ ولا نصيب لغير الله سبحانه وتعالى فيه. فقل له أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة لله وهو حقه عليك، فإذا قال نعم أي أقر بالإخلاص، فقل له بين لي هذا الذي فرض عليك أو فرض عليك وهو إخلاص العبادة لله وحده وهو حقه عليك، بين لي المراد بقوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ومما لا يخفى أن من تحقيق الإخلاص معرفة العبادة، معرفة العبادة نفسها التي تخلص لله، فمن لم يعرف العبادة ما هي كيف يأتي بها خالصة لله؟ ولهذا مما ينبني على هذا الأمر قوله رحمه الله فإن كان لا يعرف العبادة ولا أنواعها فمقام الإخلاص حينئذ يحتاج أولا إلى أن يعرف العبادة ما هي، فأنت تقول له الله فرض عليك الإخلاص، قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، إخلاص العبادة لله، ما هي العبادة التي فرض الله عليك أن تخلصها له وأن تأتي بها صافية لا تريد بها إلا الله سبحانه وتعالى؟ قل له ما هي العبادة، فإن كان لا يعرف العبادة ولا أنواعها فبينها له بقولك قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية، ادعوا ربكم تضرعا وخفية، هذا بيان للعبادة بذكر الأمثلة عليها وذكر أفرادها، وبدأ بالدعاء لأنه أهم العبادة وأعظمها شأنا، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، ثم تلا قول الله سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، فسمى تبارك وتعالى المستكبر عن دعائه مستكبرا عن عبادته، مما يدل دلالة واضحة أن الدعاء عبادة، عبادة عظيمة هي أهم العبادات وأعظمها. قال فإذا أعلمته بهذا أي عرفته بالأدلة أن الدعاء عبادة، وإن اقتضى المقام أن تسوق له أكثر من دليل في تقرير أن الدعاء عبادة لا تصرف إلا لله كقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، كقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، كقوله ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، والآيات في هذا المعنى كثيرة التي تقرر أن الدعاء عبادة لا يجوز صرفها إلا لله سبحانه وتعالى. قال فإذا أعلمته بهذا فقل له هل علمت هذا عبادة لله؟ يعني من خلال هذه الأدلة التي سقت لك أن الدعاء عبادة لا يجوز أن يصرف إلا لله، هل علمت أن الدعاء عبادة لله سبحانه وتعالى؟ فلا بد أن يقول نعم، لأنك تسوق له آيات واضحة من القرآن الكريم دالة على أن الدعاء عبادة، فلا بد أن يقول نعم. والدعاء مخ العبادة، والدعاء مخ العبادة، الدعاء مخ العبادة أي لب العبادة وخالصها وأهمها وأعظمها، كما يدل لذلك الحديث الدعاء هو العبادة. فقل له إذا أقررت أنها عبادة، أنها عبادة أي عبادة الدعاء، ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا، ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره، عرضت لك حاجة من الحاجات فدعوت نبيا أو وليا أو أيا كان، هل أشركت في عبادة الله غيره أو لا؟ قال الشيخ فلا بد أن يقول نعم، لأن الأمر واضح، وضح من خلال الأدلة، إلا أن يكابر ويعاند ويكون ليس باحثا عن الحق ولا متحريا له ولا راغبا فيه، وإنما عنده عناد وتكبر على الحق، فهذا لا حيلة فيه. قال فلا بد أن يقول نعم. فقل له فإذا عملت بقول الله تعالى فصل لربك وانحر، لما انتهى من المثال الأول الذي هو الدعاء في تعريف العبادة انتقل إلى مثال ثاني، اختار من العبادات القولية الدعاء الذي هو أعظم العبادة، واختار من العبادات المالية الذبح الذي هو أعظم العبادات المالية. قال فقل له فإذا عملت بقول الله تعالى فصل لربك وانحر، هذا أمر من الله بأن تصلي له وأن تنحر له، إذا عملت بذلك فإذا أطعت الله ونحرت له هل هذه عبادة؟ ماذا سيقول؟ لأن الله قال فصلي لربك وانحر لربك، إذا صليت ممتثلا هذا الأمر أليست الصلاة عبادة؟ ثم إذا نحرت ممتثلا هذا الأمر أليس نحرك عبادة؟ والله يقول قل إن صلاتي ونسكي أي ذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فيقول رحمه الله فإذا أطعت الله ونحرت له هل هذه عبادة؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له إذا نحرت لمخلوق، إذا نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما، هل أشركت في هذه العبادة غيره؟ فلا بد أن يقر ويقول نعم، لأن الأمر واضح، وضح من الأدلة وضوحا لا خفاء فيه، لا بد أن يقول نعم، إلا أن يكون الرجل كما قدمت معاندا مكابرا. وقد صح في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله من ذبح لغير الله، فإذا صرف الذبح لغير الله فقد صرف شيئا من العبادة لغير الله، وكان بذلك مشركا بالله عز وجل. وقل له أيضا المشركون الذين نزل فيهم القرآن هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ فلا بد أن يقول نعم إذا كان يقرأ القرآن، لأن القرآن في آيات، والشيخ رحمه الله ساق قريبا عددا من هذه الآيات في أن القوم كانوا يعبدون الأنبياء، منهم من يعبد الملائكة، منهم من يعبد الصالحين، ليست عبادتهم مختصة بعبادة الأحجار أو الأصنام فقط. فقل له وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك، هذه العبادة التي كفرهم الله بها، كفرهم الله سبحانه وتعالى بها ووصفهم بها بأنهم مشركون، ما هي إلا الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك، وإلا فهم مقرون أنهم عبيده، مقرون أنهم عبيده، المراد بعبيده أي عبيد ربوبيته، أي عبيد ربوبيته سبحانه وتعالى، أنهم عبيده أي معبدون مذللون خاضعون لأوامر الله سبحانه وتعالى الكونية، فهم طوع تسخيره وتدبيره، مشيئتهم فيه نافذة جل وعلا، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فهم عبيده مقرون أنهم عبيده وتحت قهره، أي يدبر أمرهم سبحانه وتعالى كيف شاء، وأن الله هو الذي يدبر الأمر، ولكن دعوهم والتجأوا إليهم للجاه والشفاعة، أولئك أول أهل الشرك ما عبدوا تلك المعبودات عن اعتقاد منهم أنها هي المالكة للأمر وأنها المدبرة للأمر وأنها بيدها القهر، ما اعتقدوا ذلك، وإنما عبدوا ما عبدوه من أجل الجاه والشفاعة لتقربهم إلى الله ولتشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى، وهذا ظاهر جدا. نعم.
فإن قال أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها، فقل لا أنكرها ولا أتبرأ منها، بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع وأرجو شفاعته، ولكن الشفاعة كلها لله، كما قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا، ولا تكون إلا من بعد إذن الله، كما قال عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد إلا من بعد أن يأذن الله فيه، كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهو لا يرضى إلا التوحيد، كما قال عز وجل ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا من بعد إذنه، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه، ولا يأذن إلا لأهل التوحيد، تبين لك أن الشفاعة كلها لله، فاطلبها منه وقل اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم شفعه فيا، وأمثال هذا. فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله، فالجواب إن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا، فقال فلا تدعوا مع الله أحدا، وطلبك من الله شفاعة نبيه عبادة، والله نهاك أن تشرك في هذه العبادة أحدا، فإذا كنت تدعو الله أن يشفعه فيك فأطعه في قوله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، فصح أن الملائكة يشفعون والأفراط يشفعون والأولياء يشفعون، أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم؟ فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكرها الله في كتابه، وإن قلت لا بطل قولك، أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله.
نعم. قال رحمه الله فإن قال أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها، إن قال أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها، مر معنا في القواعد الأربعة ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن الشفاعة التي ذكرت في القرآن الكريم على نوعين: شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. شفاعة مثبتة أي أثبتها الله في القرآن، وهذه ثابتة وحق ولها ضوابطها التي دل عليها كتاب الله سبحانه وتعالى، مثل قوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ومثل قوله: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وجمع في قوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فهذه شفاعة مثبتة أثبتها الله سبحانه وتعالى في كتابه، وهي حق، وهي التي تكون بإذن الله سبحانه وتعالى للشافع ورضاه عن المشفوع له، والله لا يرضى إلا عن أهل التوحيد. فهي قائمة على فصول ثلاثة، قائمة على فصول ثلاثة: الأول إذن الله للشافع، والثاني رضاه عن المشفوع له، والثالث أن الله لا يرضى إلا عن أهل التوحيد. فهذه الشفاعة ثابتة وحق ولا ينكرها مسلم. فأما النوع الثاني وهي الشفاعة التي نفاها الله سبحانه وتعالى في القرآن، وهي التعلق بغير الله دعاء رجاء سؤالا طلبا بحجة أن هذا الذي يتعلق به شافع له عند الله. قال الله عز وجل: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. سبحانه وتعالى عما يشركون. فهذا التعلق الذي سماه أهل الشرك شفاعة، الله سماه في القرآن ماذا؟ شركا. قال سبحانه وتعالى عما يشركون، هم يسمونها شفاعة والله يسميها شركا. التعلق بغير الله يدعو ويسأل: وأنا عائد بك وأنا ملتجئ إليك، إن لم تدركني من الذي يدركني؟ أنا لائذ ببابك، أنا عائد بجنابك، أنا الذليل بين يديك، أنا الخاضع عند أعتابك، أنا إلى آخر ذلك. يسمونها شفاعة والله جل وعلا سماها شركا، سماها شركا. فهذه شفاعة باطلة نفاها القرآن وأبطلها، وجاءت الدلائل كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى في إبطال هذه الشفاعة. وحينئذ فإن أهل الحق عندما ينكرون هذه الشفاعة الباطلة، عندما ينكرون هذه الشفاعة الباطلة التي نفاها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، ماذا يقول المبطل إذا سمعه ينكرها؟ ماذا يقول المبطل إذا سمعه ينكرها؟ قال: أنت تنكر الشفاعة، أنت تنتقص مقام الأنبياء وتنتقص مقام الأولياء وتنتقص مقام الصالحين، أنت تنكر الشفاعة. فيقول: إن قال أتنكر شفاعة رسول الله؟ لأن قبل قليل في الجواب على الأمر السابق قال رحمه الله: ولكن دعوهم والتجأوا إليهم للجاه والشفاعة، وهذا ماذا؟ شرك وباطل. فإن قال أتنكر شفاعة رسول الله وتبرأ منها؟ فقل: لا أنكرها، قل: لا أنكرها ولا أتبرأ منها، بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع، الشافع أي الذي له الشفاعة وصاحب الشفاعة، والله أعطاه الشفاعة ومن عليه بالشفاعة، والمشفع أي المقبول شفاعة عند الله صلوات الله وسلامه عليه، فهو الشافع المشفع صلى الله عليه وسلم، لا ننكر ذلك. يقول: وأرجو شفاعته، أرجو أي من الله سبحانه وتعالى، لأن الأمر بيده سبحانه، أرجو شفاعته أي أرجو من الله سبحانه وتعالى أن أكون ممن يشفع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. يقول رحمه الله في أحد كتبه: يزعمون أننا ننكر شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فنقول سبحانك هذا بهتان عظيم، فنقول سبحانك هذا بهتان عظيم، بل نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع صاحب المقام المحمود، نسأل الله رب العرش العظيم أن يشفعه فينا وأن يحشرنا تحت لوائه، نسأل الله رب العرش العظيم أن يشفعه فينا وأن يحشرنا تحت لوائه. فهذه الشفاعة لا تنكر، حق وثابتة، ودلت عليها الدلائل البينة في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا يقول رحمة الله عليه: لا أنكرها ولا أتبرى منها، بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع وأرجو شفاعته، ولكن الشفاعة كلها لله. ما معنى كلها لله؟ ما معنى كلها لله؟ أي ملك الله. كلها لله أي ملك الله سبحانه وتعالى، الشفاعة ملكه جل وعلا. ولهذا لا يشفع أحد إلا بإذن المالك للشفاعة رب العالمين. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فهي ملك لله، الشفاعة كلها لله أي ملك له سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. لله أي ملكا، هو المالك لها، وأمر الشفاعة بيده وحده سبحانه وتعالى. لا يمكن لأحد كائنا من كان أن يشفع عند الله إلا إذا أذن الله له، ولا يشفع إلا لمن رضي الله قوله، ولا يشفع إلا لمن رضي الله سبحانه وتعالى قوله. لا تكون الشفاعة مقبولة إلا لمن رضي الله قوله وعمله، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. قال: قل لله الشفاعة جميعا ولا تكون إلا من بعد إذنه. انظر الخطوات التي يبينها رحمه الله في أمر الشفاعة: الأول الشفاعة ملك لله، الثاني لا تكون إلا من بعد إذن الله، كما قال الله سبحانه: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذه في آية الكرسي، أعظم آية في كتاب الله، هذه شفاعة مثبتة بالإذن. في الآية التي قبلها، التي قبل آية الكرسي مباشرة: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فهذه شفاعة مثبتة، وهي التي تكون من بعد إذن الله سبحانه وتعالى للشافع. الأمر الثالث: ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد إلا من بعد أن يأذن الله فيه، أي في هذا المشفوع له. لاحظ الآن الفرق بين قوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هذا الإذن بالشفاعة من حيث هي الإذن له، لكن أحد من يشفع لهم لا يشفع لكل أحد وإن أذن له بالشفاعة، لا يشفع لكل أحد وإن أذن له بالشفاعة، وإنما يشفع لمن رضي الله قوله وعمله. ليس معنى الإذن بالشفاعة أن يأذن لمن شاء. فالأولى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هذا الإذن، لا تكون الشفاعة إلا من بعد الإذن. الأمر الثاني أو الثالث: ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد إلا من بعد أن يأذن الله فيه، أي في المشفوع له أن يشفع له، وذلك بأن يرضى الله قول المشفوع وعمله. قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، أي لمن ارتضى الله سبحانه وتعالى قوله وعمله. الأمر الرابع: وهو لا يرضى إلا التوحيد، وهو لا يرضى سبحانه وتعالى إلا التوحيد، كما قال عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. قال: إن الدين عند الله الإسلام، وقال: ورضيت لكم الإسلام دينا، فلا يقبل الله إلا التوحيد. فمن جاء يوم القيامة بلا توحيد لم تنفعه شفاعة الشافعين. ولهذا انظر في الحديث، حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، قال: قلت يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ من هم هؤلاء السعداء؟ نسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء بمنه وكرمه. من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، هؤلاء هم أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة مستجابة، وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. لكن من تنال؟ قال: وإنها، قال عليه الصلاة والسلام: وإنها نائلة إن شاء الله. قول إن شاء الله هذا فيه الإذن، وهي نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا، وهي نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. فإذا رجع مقام الشفاعة إلى البعد عن الشرك، لأن من أشرك لم يرضى الله قوله ولم يرضى عمله، فلا تنفعه شفاعة الشافعين. لو قدر أن شفاعة حصلت لم تنفعه. ومن أعظم العبر في هذا الباب ما ثبت في صحيح البخاري عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن إبراهيم الخليل عليه السلام، إمام الحنفاء، خليل الرحمن، صاحب الجاه العظيم والمكانة العلية عند رب العالمين سبحانه وتعالى، قال كما في صحيح البخاري: يلقى أباه يوم القيامة فيقول إبراهيم الخليل عليه السلام لوالده: ألم أقل لك لا تعصني؟ ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول والده: الآن لا أعصيك. هل تفيد هذه يوم القيامة؟ يوم القيامة ليس دار عمل، وإنما دار جزاء وحساب. فيقول: الآن لا أعصيك. فيقول إبراهيم الخليل عليه السلام: يا رب، يا رب، ألم تعدني ألا تخزني يوم يبعثون؟ وأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ يطلب من الله سبحانه، خليل الرحمن، لوالده: يا رب، ألم تعدني ألا تخزني يوم يبعثون؟ وأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله: إني حرمت الجنة على الكافرين، إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال لإبراهيم: انظر. فيلتفت إلى جهة والده، وإذا بصورة ذيخ، ذكر الضباع، تحول على تلك الهيئة ذيخ، ويؤخذ بقوائمه ويلقى في النار، ويؤخذ بقوائمه ويلقى في النار. فالمقام مقام الشفاعة، أولا الشفاعة ملك لله، قل لله الشفاعة جميعا. الأمر الثاني: لا أحد يشفع عند الله إلا بإذن الله سبحانه. الأمر الثالث: لا يشفع إلا لمن رضي الله سبحانه وتعالى قوله وعمله. الأمر الرابع: لا يرضى جل وعلا إلا عن أهل التوحيد، لا يرضى إلا عن أهل التوحيد. ولهذا العاقل الناصح لنفسه يخلص توحيده لله، يخلص دينه لله سبحانه وتعالى ليكون من أهل هذا المقام، ممن يحظى بهذا الشرف العظيم، ممن يحظى بهذه الكرامة العظيمة، يخلص دينه لله سبحانه وتعالى. أما أن يعلق قلبه ويلتفت بقلبه إلى غير الله من الأولياء أو الأنبياء أو غيرهم، يسألهم، يلوذ بهم، يستعيذ بهم، يلتجئ إليهم، يذبح لهم، ينذر لهم، هذا كله يبعده أقصى ما يكون عن نيل الشفاعة، لأن هذا هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال الشيخ رحمه الله: فإذا كانت الشفاعة، هذا مبني على ما سبق، فإذا كانت الشفاعة كلها لله، واحد، اثنين، ولا تكون إلا من بعد إذنه، ثلاثة، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه، أي رضى الله عن المشفوع له، أربعة، ولا يأذن إلا لأهل التوحيد. هذه خلاصة ما سبق مذكورة أدلته كما تقدم. تبين لك أن الشفاعة كلها لله فاطلبها منه. هذه خلاصة عظيمة. تبين لك، أي من كل ما تقدم، أن الشفاعة كلها لله فاطلبها منه. إذا كان قلبك فيه طمع عظيم بأن تكون ممن يشفع له النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، ويشفع له الملائكة، يشفع له الأولياء، إذا كنت لك طمع في ذلك لا تتجه إليهم بالطلب، لأنك إن اتجهت إليهم بالطلب فقد دعوتهم من دون الله، ووقعت في ضد ما تنال به الشفاعة. فإذا أردت هذه الشفاعة فاطلبها من الله الذي له ملك الشفاعة، قل لله الشفاعة جميعا. إذا ماذا تقول؟ قال الشيخ رحمة الله عليه: وقل اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم لا تحرمني شفاعته، قل اللهم شفعه في، اللهم اجعلني ممن يشفع لهم نبيك صلى الله عليه، اطلب من الله جل وعلا، اتجه إليه في أي وقت، في أي مكان، في أي بلد، في أي ساعة من ليل أو نهار، اطلب من الله. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، اطلب من الله، قل اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم أكرمني بشفاعة نبيك عليه الصلاة والسلام، اللهم اجعلني ممن يشفع لهم نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم شفع في نبيك صلى الله عليه وسلم، ونحو ذلك من الألفاظ والعبارات. هذا الطلب ماذا يكون؟ اللهم، متجها إلى الله مخلصا في دعائك وطلبك، هذا ماذا يكون؟ هذا التوحيد، هذا التجاء إلى الله، التجاء لمن بيده الأمر سبحانه وتعالى، الذي له الشفاعة جميعا سبحانه وتعالى. فإذا اتجه العبد هذا الاتجاه كان حريا بهذه الشفاعة، وكان قد أتى الأمور من أبوابها الصحيحة. فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله، أعطي الشفاعة، أعطاه الله سبحانه وتعالى الشفاعة، قال وأنا أطلبه مما أعطاه الله، ماذا تقول له؟ يقول رحمه الله: فالجواب إن الله أعطاه الشفاعة، صح، حق هذا، إن الله أعطاه الشفاعة، وهو أكرم الشفعاء وأفضل عباد الله جاها عند الله، وأعظمهم مكانة عند الله سبحانه وتعالى. والأنبياء يوم القيامة إذا أتاهم الناس يطلبون منهم الشفاعة، كل واحد منهم يحيل على الآخر ويعتذر إلى أن يأتوا إلى محمد عليه الصلاة والسلام، فيقول أنا لها، أعطاه الله سبحانه وتعالى الشفاعة. فقل له إن الله أعطاه الشفاعة، وفي الوقت نفسه نهاك عن هذا، في الوقت نفسه نهاك عن هذا، نهاك عن ماذا؟ أن تدعو غير الله، تطلب من غير الله، حتى أن تطلب من غير الله أن يشفع لك، ما تخاطب الأموات تقول يا نبي الله أو يا ولي الله أو يا فلان اشفع لي عند الله، لا، اطلب من الله جل وعلا، قل يا رب يا الله شفع في نبيك، شفع في ملائكتك، شفع في أوليائك، لا تتجه بدعائك إلا لله. فيقول الشيخ رحمه الله إن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا، أي أن تدعو غير الله طالبا منه متجها إليه خاضعا له ترجو منه أن يشفع لك، نهاك عن هذا. فقال فلا تدعو مع الله أحدا، فلا تدعو مع الله أحدا. وطلبك من الله شفاعة نبيه عبادة. الآن الأدعية التي ذكرها الشيخ رحمه الله، اللهم لا تحرمني من شفاعته، اللهم شفع في نبيك، هذه ما هي؟ هذه عبادة، هذه عبادة، لأن الدعاء عبادة، فأنت عبدت الله بهذا الدعاء عندما قلت اللهم لا تحرمني من شفاعته، اللهم شفعه في، اللهم اجعلني ممن يشفع لهم عليه الصلاة والسلام، هذه عبادة لله، لأنك دعوت الله فعبدته. فيقول الشيخ رحمه الله وطلبك من الله شفاعة نبيه عبادة، والله نهاك أن تشرك في هذه العبادة أحدا. فإذا كنت تدعو الله أن يشفعه فيك فأطعه في قولك، فأطعه في قوله فلا تدعو مع الله أحدا، فلا تدعو مع الله أحدا. لماذا؟ لأن الإنسان إذا اتجه إلى الأنبياء أو الأولياء أو الملائكة يطلب منهم مباشرة أن يشفعوا له، اتخذ ووقع في شرك الوسائط الذي قال الله عنه ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، دخل في شرك الوسائط. ولهذا بعضهم يقف عند بعض القبور، إما قبور الأنبياء أو الأولياء أو غيرهم، ويمد يديه متذللا خاضعا باكيا منكسرا راجيا طامعا من المقبور نفسه أن يكون شفيعا له. وبعضهم لا يكتفي بذلك بل يطلب من المقبور ما لا يطلب إلا من الله، يطلب منه النجاة، يطلب منه السعادة، يطلب منه الفوز، يطلب منه إلى غير ذلك. هذا كله من الشرك الصراح والكفر البواح الناقل من ملة الإسلام. قال وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، فصح أن الملائكة يشفعون والأفراط يشفعون. الأفراط من يموت من الأطفال صغيرا يكون شافعا لوالديه، والأولياء يشفعون، هذه كلها ثابتة. أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم؟ لأن الآن عبارة هؤلاء قبل قليل نقلها الشيخ، يقول قائلهم النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله. الله عز وجل أعطى للطفل شفاعة لوالديه، أعطى الطفل شفاعة لوالديه، فهل كون الله أعطاه شفاعة لوالديه يسوغ لوالده أن يذهب عند قبر ابنه خاشعا باكيا متذللا يا بني اشفع لي عند الله بحجة أن الله أعطاه الشفاعة فيطلب منه؟ أو الأولياء أو غيرهم؟ هذا كله من الخضوع والالتجاء والطلب من غير الله سبحانه وتعالى. أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم؟ فإن قلت هذا، يعني إن قلت نعم أنا أطلبها منهم من الفرط ومن الأولياء ومن الملائكة، إن قلت نعم أطلبها منهم رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكرها الله في كتابه، رجعت إلى الشرك الذي هو عبادة الصالحين الذي ذكرها الله ذما للمشركين في كتابه سبحانه وتعالى. وإن قلت لا أطلبها منهم، وأنت قبل قليل قد قلت أعطاهم الله الشفاعة فأنا أطلبها، أعطاه الله الشفاعة فأنا أطلبها منه، فإن قلت لا أنا ما أطلبها منه بطل قولك أعطاه الله أي النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله. نعم.
فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا، حاشا وكلا، ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، فقل له إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا، وتقر أن الله لا يغفره، فما هذا الأمر الذي حرمه الله وذكر أنه لا يغفره؟ فإنه لا يدري. فقل له كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ أم كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه؟ أتظن أن الله عز وجل يحرمه ولا يبينه لنا؟ فإن قال الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، فقل له ما معنى عبادة الأصنام؟ أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها؟ فهذا يكذبه القرآن. فإن قال إنهم يقصدون خشبة أو حجرا أو حجرا أو بنية على قبر أو غيره يدعون ذلك ويذبحون له ويقولون إنه يقربنا إلى الله زلفا ويدفع عنا الله ببركته ويعطينا ببركته، فقل صدقت، وهذا هو فعلكم عند الأحجار والأبنية التي على القبور وغيرها. فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام، فهو المطلوب. ويقال له أيضا قولك الشرك عبادة الأصنام، هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا وأن الاعتماد على الصالحين ودعاءهم لا يدخل في ذلك؟ فهذا يرده ما ذكره الله تعالى في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة أو عيسى أو الصالحين، فلا بد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين فهو الشرك المذكور في القرآن، وهذا هو المطلوب. وسر المسألة أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله فقل له وما الشرك بالله؟ فسره لي. فإن قال هو عبادة الأصنام فقل وما معنى عبادة الأصنام؟ فسرها لي. فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وحده فقل ما معنى عبادة الله وحده؟ فسرها لي. فإن فسرها بما بينه القرآن فهو المطلوب، وإن لم يعرف فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه؟ وإن فسر ذلك بغير معناه بينت له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان وأنه الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه، وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرون علينا ويصيحون فيه كما صاح إخوانهم حيث قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب.
نعم. قال الشيخ رحمه الله تعالى فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا، الشرك أعظم ذنب وأكبر جرم، أنا لا أشرك حاشا وكلا أن أشرك بالله أو أن أتخذ مع الله الشركاء، إن قال لك ذلك، ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، هذا لا يدخل في الشرك وليس من الشرك الذي حذر الله سبحانه وتعالى منه، فماذا تقول له؟ قال فقل له إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا وتقر أن الله لا يغفره، أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا، هذا دل عليه دلائل كثيرة وأن الشرك أعظم المحرمات ولهذا يقدم، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون قدم على الزنا لأنه أخطر الذنوب وأعظمها. في سورة الإسراء قال سبحانه وتعالى لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا ثم ذكر من جملة من النواهي منها قوله ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، فقدم النهي عن الشرك. النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ثم ذكر عليه الصلاة والسلام الشرك بدأ به. فالشرك هو أعظم المحرمات، أعظم من الزنا وأعظم من القتل والسرقة وغيرها، أعظم المحرمات. ولهذا يذكر عن أحد أهل العلم من أئمة الدعوة أنه أراد أن يختبر من عنده هل ضبطوا التوحيد أو لا، هل ضبطوا أمر التوحيد أو لا، فذكر لهم خبر قال إن رجل سكن بيت جديد وخاف من الجن ومن كذا وذبح دجاجة حتى يسلم من ذبحها على عتبة الباب حتى يسلم من الجن بذبحه هذه الدجاجة على عتبة بابه، فما أحد حصل من استغراب أو استنكار. ذكر لهم في اليوم الآخر أن رجل سطع على بيت ودخل وفعل بصاحبة البيت واعتدى عليها وارتكب الفاحشة، فالناس كلها انزعج وحق لهم أن ينزعجوا من ذلك، لكن الشرك أعظم منه. ولهذا بعض الناس يعني ينزعج من هذه الكبيرة وحق له ذلك، لكنه لا ينزعج من أمر الشرك، والشرك أعظم وأخطر، مما يدل على نقص في الفهم أو عدم وجود أيضا للفهم عند بعض الناس لهذا المقام، وأنه أخطر من هذه الكبائر وهذه الذنوب. قال وتقر أن الله لا يغفره، كما قال الله سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به، وهذا في حق من مات مشركا، لا يغفر الله سبحانه وتعالى له ولا مطمع له يوم القيامة في رحمة أو مغفرة، بل ليس له إلا النار خالدا مخلدا فيها أبد الآباد. قال فإذا كنت تقر بهذا فما هذا الأمر الذي حرمه الله وذكر أنه لا يغفره؟ فإنه لا يدري هو حاله عندما تسأل هذا السؤال لا يخلو إما أن يجيب بأنه لا يدري أو يجيب بجواب خاطئ، ولكل منهما مقام كما سيفصل الشيخ. فإنه لا يدري، إن قال لك ما أعرف، وهذا فعلا يحصل من كثير من هؤلاء إذا سئل يقول لا يدري. ولهذا يقول الشيخ رحمه الله يعني يقول بعضهم إذا سؤل عن التوحيد قال التوحيد زين والشرك شين، لكن إذا قلت ما التوحيد لا يدري، وإذا قلت ما الشرك لا يدري، فبعضهم فعلا لا يدري. فإن كان قال لا أدري له جواب، وهو فقل له كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه، أنت لا تدري ما هو الشرك، كيف تبرئ نفسك منه؟ وقد قيل قديما كيف يتقي من لا يدري ما يتقي، الذي لا يدري ما هو الشرك كيف يتقيه؟ فالمقام يحتاج أولا معرفة بالشرك لكي يتقى ويجتنب. ولهذا كما أن المسلم مطالب بمعرفة ما أمره الله به ليفعله، فإنه كذلك مطالب بمعرفة ما نهاه الله عنه ليجتنبه. تعلم الشر لا للشر ولكن لتوقيه، فإن من لم يعرف الشر من الناس يقع فيه. فقل له كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه، أم كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه، ولا تسأل عنه ولا تعرفه؟ أتظن أن الله يحرمه ولا يبينه لنا؟ تظن أن الله يحرمه ولا يبينه لنا؟ الجواب أن الله حرمه وبين لنا الشرك، وبين خطورته وبين أنواعه وبين حقيقته سبحانه وتعالى. هذا إذا كان جوابه لك لا أدري. فإن قال الشرك عبادة الأصنام، إن قال الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، فبماذا تجيبهم؟ فقل له ما معنى عبادة الأصنام؟ إذا قال الشرك عبادة الأصنام، قل له ما معنى عبادة الأصنام الذي هو الشرك؟ عرفني بذلك، بين لي ذلك. فقل له ما معنى عبادة الأصنام؟ أتظن أنهم يعتقدون، أي عباد الأصنام، أن تلك الأخشاب والأحجار تخلق وترزق وتدبر من دعاها؟ فهذا يكذبه القرآن، لأن مر معنا آيات عديدة ساقها رحمه الله تعالى في أن المشرك من أولئك إذا سئل من خلقك، من خلق السماوات، من خلق الأرض، في كل ذلك يقول الله. فإن قال إنهم يقصدون خشبة أو حجرة أو بنية على قبر أو غيره، يدعون ذلك ويذبحون له، يدعون ذلك ويذبحون له، ويقولون إنه يقربنا إلى الله ويدفع عنا الله ببركته ويعطينا ببركته. فقل صدقت، قل صدقت، وهذا فعلكم عند الأحجار، هذا عين فعلكم عند الأحجار والأبنية التي على القبور وغيرها. فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام، فهو المطلوب. ويقال له أيضا قولك الشرك عبادة الأصنام، هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا؟ بمعنى أن عبادة غير الأصنام من الأنبياء أو الملائكة أو الأولياء أو غيرهم لا يدخل في ذلك؟ هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا وأن الاعتماد على الصالحين ودعائهم لا يدخل في ذلك؟ فهذا يرده ما ذكره الله في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة أو عيسى أو الصالحين، والشيخ رحمه الله سبق أن نقل الآيات الدالة على ذلك. فلا بد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين فهو الشرك المذكور في القرآن، وهذا هو المطلوب. يعيد الشيخ رحمه الله الجواب نفسه بإعادة في الصياغة وإعادة ترتيب في العبارة، فيقول وسر المسألة، أي في طريقة الجواب على هذه الشبهة، أنه إذا قال لك أنا لا أشرك بالله، فقل له وما الشرك، فقل له وما الشرك بالله، فسره لي. فإن قال هو عبادة الأصنام، فقل وما معنى عبادة الأصنام، فسرها لي. فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وحده، فقل ما معنى عبادة الله وحده، فسرها لي. الآن وجهت له ثلاث أسئلة، يفسر لك الشرك، يفسر لك عبادة الأصنام، يفسر لك قوله أنا لا أعبد إلا الله وحده. فإن فسرها بما بينه القرآن، الآن سيذكر التفسيرات المتوقعة من هذا الرجل، وهي ثلاثة، يعني المتوقع منه ثلاثة أجوبة، وكل جواب أيضا لك معه فيه جواب. إما أن يفسرها لك بما بينه الله في القرآن فهو المطلوب، إما أن يفسر لك التفسير الصحيح وهذا هو المطلوب. فإن فسرها بالتفسير الصحيح ألزمته بما يفهمه من المعنى الصحيح بإنكار ما يقع فيه من مخالفة مع هذا الفهم الذي ذكره لك فهما صحيحا لمعنى هذه الأشياء. الجواب الثاني، قد يقول لك أنا لا أعرف، قال أنا لا أدري، ما أدري ما معنى الشرك، ما أدري ما معنى. فإذا قال لا أعرف، قل له كيف تدعي شيئا وأنت لا تعرفه؟ كيف تدعي أنك لا تشرك وأنت لا تعرف الشرك؟ كيف تدعي أنك لا تعبد إلا الله وأنت لا تدري ما هي عبادته الله؟ فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه؟ هذا الأمر الثاني. الجواب الثالث، إن فسر ذلك بغير معنى، لأن إما أن يقول لا أدري، أو أن يفسر تفسيرا صحيحا، أو أن يفسره بغير معنى، وكل واحدة منها لها جواب. قال وإن فسر ذلك بغير معنى بينت له الآيات الواضحات في معنى الشرك، بينت له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان وأنه الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه، يعني دعاؤها، الاستغاثة بها، الذبح لها، بحجة أنها تشفع لهم عند الله وأنها تقربهم عند الله لمكانتها وجاهها ومنزلتها عند الله سبحانه. وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرون علينا، وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرون عليها علينا ويصيحون فيها، كما صاح إخوانهم حيث قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. نعم.
فإن قال إنهم لا يكفرون بدعاء الملائكة والأنبياء وإنما يكفرون لما قالوا الملائكة بنات الله، فإنا لم نقل إن عبد القادر ولا غيره ابن الله، فالجواب أن نسبة الولد إلى الله كفر مستقل. قال الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد، والأحد الذي لا نظير له، والصمد المقصود في الحوائج، فمن جحد هذا فقد كفر ولو لم يجحد السورة. وقال الله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، ففرق بين النوعين وجعل كلا منهما كفرا مستقلا. وقال تعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، ففرق بين كفرين. والدليل على هذا أيضا أن الذين كفروا بدعاء اللات مع كونه رجلا صالحا لم يجعلوه ابن الله، والذين كفروا بعبادة الجن لم يجعلوهم كذلك. وكذلك أيضا العلماء في جميع المذاهب الأربعة يذكرون في باب حكم المرتد أن المسلم إذا زعم أن لله ولدا فهو مرتد، وإن أشرك بالله فهو مرتد، فيفرقون بين النوعين، وهذا في غاية الوضوح. وإن قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فقل هذا هو الحق ولكن لا يعبدون، ونحن لا ننكر إلا عبادتهم مع الله وشركهم معه، وإلا فالواجب عليك حبهم واتباعهم والإقرار بكرامتهم، ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلالات، ودين الله وسط بين طرفين، هدى وهدى بين ضلالتين، وحق بين باطلين.
نعم. قال رحمه الله فإن قال إنهم لا يكفرون، أي المشركون الأول، بدعاء الملائكة والأنبياء، ليس كفرهم من أجل أنهم دعوا الملائكة والأولياء من دون الله أو الأنبياء، وإنما يكفرون لما قالوا الملائكة بنات الله، هذا سبب كفرهم لما قالوا الملائكة بنات الله. فإن لم نقل إن عبد القادر ولا غيره، أي ممن ندعوهم ونلتجئ إليهم، أنه ابن الله، لم نقل ذلك، وأولئك إنما كفروا بقولهم إن أولئك أو الملائكة بنات الله، ومن قبل من قال عزير ابن الله والمسيح ابن الله، فهذا هو سبب الكفر. إذا زعم هذا الزعم وادعى هذا الادعاء فبماذا تجيبه؟ قال فالجواب أن نسبة الولد إلى الله كفر مستقل، أن نسبة الولد إلى الله كفر مستقل، لأن الكفر أنواع، فنسبة الولد إلى الله هذا كفر مستقل، كفر ناقل من الملة، مخرج من الدين. قال الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والأحد الذي لا نظير له، والصمد المقصود في الحوائج، فمن جحد هذا فقد كفر ولو لم يجحد السورة، لو لم يجحد سورة الإخلاص وجحد هذا المعنى المقرر في السورة فإنه كافر، كفر هذا كفر مستقل. وقال الله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، قال الشيخ ففرق بين النوعين، هذا كفر وهذا كفر، هذا كفر ما اتخذ الله من ولد، وهذا كفر آخر وما كان معه من إله. وأولئك يقولون أنهم لا يكفرون بدعاء الملائكة، وإنما يكفرون بقولهم إنهم بنات الله. فالله ذكر نوعين من الكفر في هذه الآية: ما اتخذ الله من ولد هذا كفر مستقل، وما كان معه من إله هذا كفر آخر. ففرق بين النوعين وجعل كل منهما كفرا مستقلا. وقال تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. ذكر كفرين، ذكر كفرين، الأول جعلوا لله شركاء الجن، والثاني خرقوا له بنين وبنات، ادعوا ونسبوا لله البنين والبنات، تعالى الله عما يقول. ففرق بين كفرين، هذا كفر مستقل وهذا كفر مستقل. والدليل على هذا أيضا أن الذين كفروا بدعاء اللات، فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر ولو الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. الذين كفروا بعبادة اللات مع كونه رجلا صالحا لم يجعلوا ابنا لله، فأين قول هؤلاء إن أولئك إنما كفروا من جهة قولهم من الملائكة بنات الله؟ والذين كفروا بعبادة الجن لم يجعلوهم كذلك، أي أبناء لله. وكذلك أيضا العلماء في جميع المذاهب الأربعة يذكرون في باب حكم المرتد أن المسلم إذا زعم أن لله ولدا فهو مرتد، وإن أشرك بالله فهو مرتد، فيفرقون بين النوعين، وهذا في غاية الوضوح. ثم ذكر لهم شبهة أخرى، قال: وإن قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذا أورد هذه الآية وقال: هل تنكرون مقام الأولياء، مكانة الأولياء؟ فقل له: هذا هو الحق ولكن لا يعبدون. قل له: هذا هو الحق، ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لهم مكانة، لهم منزلة عند الله، لهم فضلهم، لكن لا يعبدون. العبادة حق لله، لا نخلط الأمور، ولكن لا يعبدون، ونحن لا ننكر إلا عبادتهم مع الله وشركهم معه، هذا الذي ننكره. وإلا فالواجب عليك حبهم واتباعهم والإقرار بكرامتهم، أما عبادتهم فهذا أمر محرم وشرك بالله سبحانه وتعالى. قال الشيخ رحمه الله: ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلالات، إلا أهل البدع والضلالات. ودين الله وسط بين طرفين، وهدى بين ضلالتين، وحق بين باطلين. وفي باب الكرامة قول أهل السنة وسط بين من ينكر الكرامة وهم المعتزلة ومن لف لفهم، وبين من يغلو في الكرامة ويثبت للأولياء وغيرهم من الخصائص ما ليس إلا لله بزعم أن هذا من كرامات الأولياء. والحق وسط بين ذلك، إثبات الكرامة بدون غلو، بل بتوسط واعتدال، لا إفراط ولا تفريط. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد هو الشرك الذي نزل فيه القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه، فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين: أحدهما أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة والأولياء والأوثان مع الله في الرخاء، وأما في الشدة فيخلصون لله الدعاء، كما قال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا، وقوله: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وقوله وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه إلى قوله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. وقوله وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. فمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون الله ويدعون غيره في الرخاء، وأما في الضراء والشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له وينسون ساداتهم، تبين له الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين. ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهما راسخا؟ والله المستعان. الأمر الثاني أن الأولين يدعون مع الله أناسا مقربين عند الله، إما أنبياء وإما أولياء وإما ملائكة، أو يدعون أشجارا أو أحجارا مطيعة لله ليست عاصية. وأهل زماننا يدعون مع الله أناسا من أفسق الناس، والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك. والذي يعتقد في الصالح أو الذي لا يعصي مثل الخشب والحجر أهون ممن يعتقد في من يشاهد فسقه وفساده ويشهد به.
نعم. وهنا يذكر رحمه الله تعالى فرقا بين شرك الأولين وشرك الآخرين، ويبين أن شرك المتأخرين أغلظ من شرك الأولين من جهتين. الجهة الأولى أن شرك الأولين كان في الرخاء دون الشدة، وأنهم في حال الشدائد يخلصون لله، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فكان شرك الأولين في الرخاء دون الشدة. أما شرك المتأخرين فهو أغلظ من شرك أولئك، فوقع منهم في الرخاء والشدة، في اليسر والعسر. الأولون إذا تلاطمت بهم الأمواج أخلصوا يا الله يا الله، والمتأخرون إذا تلاطمت بهم الأمواج وعاينوا الهلاك لجأوا إلى من تعلقت قلوبهم بهم من الأولياء، يا فلان يا فلان يا فلان. هذا من جهة. والجهة الثانية أن الأولون كان تعلقهم بصالحين أنبياء ملائكة أولياء إلى غير ذلك، والمتأخرين منهم من تعلقه بأناس هم من أفسق الناس، لا يعرفون بعبادة ولا محافظة على صلوات، ولا بل بعضهم باسم الولاية ترك الصلاة ومارس المحرمات، وزعم أو زعم أتباعه أنه سقطت عنها التكاليف، بمعنى أنه ليس مأمورا بالفرائض التي افترضها الله على عباده، ولا منهيا عنها النواهي التي حرمها على عباده، ولهذا يمارس الممارسات المحرمة ويترك واجبات الدين باسم الولاية، ثم إذا مات عكفوا على قبره، وهو ما كان يعبد الله ولا كان يترك المحرمات، ويزعمون أن هذا من الولاية التي بلغها وأنها رتبة حصلت له فسقطت بموجبها عنه التكاليف. فكان أيضا من هذه الجهة شرك الآخرين أغلظ من شرك أولئك، مثل ما قال رحمة الله عليه، والذي يعتقد في الصالح أو الذي لا يعصي مثل الخشب والحجر أهو ممن يعتقد في من يشاهد فسقه وفساده، وإن كان كل منهما شرك وضلال وباطل، لكن هذا يعني أهون من ذاك، وإلا كل منهما شرك ناقل من ملة الإسلام. ولا يزال الشيخ يذكر ويجيب في ما يكشف به شبهات هؤلاء، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا فهم التوحيد، وأن يرزقنا الإخلاص، وأن يصلح لنا شأننا كله. نسأله جل وعلا أن يزيننا بزينة الإيمان، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. ننبه على الخطأ.
نعم.
قال: أحدها أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة والأولياء والأوثان مع الله إلا في الرخاء.
أي صفحة؟
صفحة 41، عندما قال أحدهما.
الآن أقرأ: أحدهما
أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة والأولياء والأوثان مع الله
إلا
في الرخاء.
نعم، إلا في الرخاء، وأما في الشدة فيخلصون.
نعم.
إلا تضاف ساقطة من هذه النسخة. أحدهما أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة والأولياء والأوثان مع الله إلا في الرخاء، وأما في الشدة فيخلصون.
جزاكم الله خير.